الجيش السوري يواصل العمليات العسكرية في جسر أشور لإعادة الأمن والاستقرار. الاحتلال يعتدي على المصلين في المسجد الأقصى ويعتقل 8 فلسطينيين في الضفة. نحاس يعلن تشكيل لجنة التحقيق المكلفة بكشف وظائف التجهيزات في مبنى التخابر الدولي. السلام عليكم ورحمة الله. بدأ الجيش السوري تنفيذ مهامه الأمنية في منطقة جسر لشهور في محافظة إدلب بغية إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة بحسب ما أعلن التلفزيون السوري.
بعد أيام قليلة على خروج بعض المناطق في محافظة إدلب شمال غرب سوريا عن السيطرة بفعل حركة تقودها مجموعات مسلحة، شرعت وحدات من الجيش السوري بعملية أمنية في هذه المحافظة وتحديدا في منطقة جسر الشغور القريبة من الحدود التركية. العملية تهدف بحسب المصادر الرسمية إلى السيطرة على القرى المحيطة والقبض على المسلحين الذين روعوا المواطنين وقتلوا أكثر من 120 من عناصر الأمن والمدنيين. وأشارت هذه المعطيات إلى امتلاك مئات المسلحين في جسر الشغور كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقواذف الار بي جي ومدافع الهون تم الحصول عليها كما يبدو من المراكز الأمنية التي استولوا عليها. وبحسب إفادات سكان محليين قامت العناصر المسلحة بإجلاء عائلاتها إلى مناطق بعيدة عن مواقع القتال، وتم إرسال قسم منهم إلى تركيا تحسبا لاشتداد المعارك. وذكر الإعلام السوري أن عناصر مسلحة أقدمت على إحراق الأحراج والمحاصيل الزراعية في المدينة لتضييق مساحة المناورة العسكرية أمام الجيش، واتهم المسلحين أيضا بارتداء الزي العسكري والتقاط صور مسيئة قبل دخول الجيش، وذلك بهدف إرسالها إلى القنوات الفضائية. وعلى المقلب الدبلوماسي تواصل الإدارة الأمريكية إطلاق رسائل سلبية باتجاه سوريا في محاولة لتشييد طوق دبلوماسي حولها. وأفصحت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عن البعد الخارجي للانتقادات الغربية ضد دمشق.
سوريا تحت حكم الرئيس بشار الأسد أصبحت مصدرا لعدم الاستقرار في المنطقة وتصدر المشاكل. نعتقد أنه حان الوقت لكي يلعب المجتمع الدولي دورا مؤثرا وأكثر فعالية ضد دمشق.
وكانت الوزيرة الأمريكية تشير ضمنا إلى اتهامات طالما وجهتها واشنطن ضد سوريا بدعم حركات المقاومة في المنطقة وانخراطها في سياسة ممانعة أمام إقرار التسوية بالشروط الإسرائيلية. وكانت واشنطن قد فتحت مؤخرا جبهات عدة ضد سوريا، ومنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تمت إحالة ما سمي الملف النووي السوري إليه على خلفية الغارة الإسرائيلية على منشأة دير الزور في العام 2007. وقد أعرب الجانب الإسرائيلي عن ارتياحه لهذا القرار، وأعرب المندوب الإسرائيلي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيهود أزولاي عن أمله في رؤية الخطوة التالية.
التلفزيون السوري ذكر أن مدنيا وأحد عناصر الأمن قضايا إثر إطلاق مسلحين النار في منطقة بصر الحرير القريبة من درعا جنوب سوريا. وفي دمشق قالت السلطات ان نحو 150 شخصا تجمعوا امام جامع الغفران بمنطقة القابون، فيما تجمع العشرات امام جامع الحسن بالميدان. وذكر التلفزيون السوري ان عددا من افراد قوات الامن جرحوا اثر تعرضهم لاعتداءات في القابون، وقام عدد من الاشخاص الاخرين باعمال تخريبية. وفي حمص تجمع نحو 200 شخص في منطقة الخالدية، وأطلق مسلحون النار في منطقة باب عمرو ما أدى إلى إصابة عدد من عناصر الأمن والمواطنين. وذكر الإعلام السوري أن مناطق بنش وتفتناز بإدلب شهدت انتشارا لمئات المسلحين الذين قاموا بترويع الأهالي، فيما تلقى بعض أهالي حلب تهديدات لعدم مشاركتهم في التظاهرات. وقالت السلطات السورية ان مناطق البوكمال والقورية بدير الزور والقامشلي ورأس العين وعمودة بالحسكة ومدينة اللاذقية شهدت تجمعات محدودة عقب صلاة الجمعة. رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اتهم النظام في سوريا بارتكاب ما اسمها فظاعات وعدم التصرف بشكل انساني حيال المحتجين على ما افادت وكالة الاناضول. وكرر أردوغان التأكيد أن تركيا ستبقي حدودها مفتوحة أمام السوريين الذين يفرون من الاضطرابات. مصادر مواكبة لعمل لجنة الحوار الوطني في سوريا رجحت أن يعقد بعد 10 أيام لقاء تشاوري 100 شخصية من المعارضين والمستقلين والهيئات الشعبية، وتأمل اللجنة أن يؤدي عملها للوصول إلى وثيقة توافق وطني.
تتواصل اجتماعات هيئة الحوار الوطني التي شكلها الرئيس بشار الأسد بهدف وضع الأسس لحوار وطني وتحديد آليات عمله وبرنامجه الوطني. ورجحت مصادر مواكبة لاجتماعات هيئة الحوار أن يعقد في دمشق خلال 10 أيام لقاء تشاوري 100 شخصية من المعارضين والمستقلين ومن الهيئات الشعبية للإعداد لمؤتمر حوار وطني شامل يدعو له الرئيس الأسد. وقالت المصادر إن هذا اللقاء مفتوح للجميع تحت سقف الوطن، ولا يستثني أحد من المعارضة الوطنية في الداخل أو الخارج، شرط أن لا يكون مرتبطا بأجندة إسرائيلية أو أمريكية.
لم نصل بعد إلى اتفاق، ولكننا وصلنا إلى بعض النقاط الهامة. سيتم دعوة عدد كبير من الأفراد السوريين من معارضين ومن ما عداهم، يعني لن يقتصر الموضوع على مثلا جهات حزبية أو جهات حكومية. الهدف الأساسي من هذا المشروع تأسيس قاعدة ديمقراطية التي كنا دايما نبحث عنها لكي نقيم هذا الحوار.
مصادر سورية أكدت لقناتنا أن المأمول من الحوار الوطني الشامل أن يؤدي لإعلان وثيقة توافق وطني تحمي الحياة السياسية الداخلية من خلال التعددية وحرية التعبير وإعادة هيكلية ودور أجهزة الأمن ومحاربة الفساد.
بتمنى أن يكون الحوار يعني كل الأوراق مكشوفة، هاي نقطة. نقطة ثانية يكون الحوار معلن قدام الناس كلها، قدام الأهالي، شوف مين عم يتحاور، مين شو المسائل اللي عم تنطرح، شو هي المشاكل، شو المواضيع اللي عم تتناقش، وين بدنا نوصل احنا بالنتيجة.
طاولة الحوار طاولة مستديرة لكل شرائح المجتمع، يلي بحب يحاورني اهلا وسهلا فيك. قد يجوز انا غلط، معلش يكشف غلطي، اللي انت غلط بس مو يقتلني، ما يضربني.
اهم شيء الاصلاحات بالبلد، انه مثلا يديروا على مصلحة الشعب شوي.
إصلاحات البلد كلها بدنا إياها، ما حدا، أنا شوفير تاكسي، بدي إصلاحات البلد، بدي كل شيء بلد يكون منيح، بس ما بدي عالم تنزل على الشوارع وتحرق وتقتل البلد وتقتل العالم.
ورجحت هذه المصادر أن يتم الإعلان قريبا عن خطوات صادمة مثل إلغاء القانون 49 المتعلق بالإخوان المسلمين، وإعلان نتائج التحقيقات في الأحداث الأخيرة، وإخلاء سبير الموقوفين، وإعلان يوم حداد وطني شامل. أنس أزرق، قناة المنار، دمشق.
دان لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية ما تتعرض له سوريا من هجمة أمريكية صهيونية تحاول ثنيها عن مواصلة التمسك بثوابتها الوطنية والقومية. وفي البرقية التي وجهها اللقاء إلى الرئيس السوري بشار الأسد في ذكرى رحيل والده الرئيس حافظ الأسد، أكد وقوفه إلى جانب سوريا قيادة وشعبا في مواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة والتي ترتكب المجازر الوحشية سعيا وراء إثارة الفتنة وتمزيق وحدة سوريا. أعلنت الشرطة السجونية اعتدت الشرطة السجونية على المصلين في المسجد الأقصى عبر إلقاء القنابل الصوتية عليهم عقب الانتهاء من صلاة الجمعة. وأوضحت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أن قوات خاصة من شرطة الاحتلال اقتحمت المسجد عند باب المغاربة، حيث دارت مواجهات محدودة بين المصلين وجنود الاحتلال. وإذ نددت المؤسسة بهذا الاعتداء، أشارت إلى أن العدو يواصل استهدافه للمسجد بشتى الوسائل. كما اعتقل جيش الاحتلال 8 فلسطينيين خلال حملة دهم فجر اليوم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية بحسب إذاعة العدو. وبين المعتقلين القيادي البارز في حركة حماس ووزير الأسرى الأسبق وصفي قبها. ومعنا من الضفة الغربية مراسلنا ديب حوراني. ديب، تفاصيل الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى وما انتهى من عمليات اعتقال أيضا في الضفة الغربية.
بالفعل هي عملية الأجزاء وقعت في المسجد الأقصى، حيث أن قوات العدو كل جمعة تقوم بإغلاق البلدة القديمة والمسجد الأقصى وتعيد وصول المواطنين الفلسطينيين للمسجد الأقصى. هذا اليوم فاجأت المصلين وهم يخرجون وهم في ساحة المسجد الأقصى بإطلاق قنابل الصوت باتجاههم والاعتداء عليهم بشكل عشوائي دون أي مبرر ودون أن يكون هنالك يعني مواجهات سبقت هذا الاعتداء. وبعد ذلك اندلعت يعني مواجهات كما ذكرتم محدودة في المسجد الأقصى. أما بالنسبة لحملة الاعتقالات فهي حملة يومية منذ فترة تقوم بها قوات العدو وتستهدف كثيرا عناصر من حركة حماس. وهذا الفجر اعتقلت الوزير السابق في حركة حماس من جنين وصف كبهة، إضافة لاعتقالات طالت العديد من المواطنين في مختلف المناطق في مختلف مناطق الضفة الغربية.
شكرا جزيلا لك ديب بوراني مراسلنا في الضفة الغربية. أكدت مصادر معنية بتشكيل الحكومة أن المعاونين السياسيين الحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل يستمران في حركة دؤوبة لتذليل ما تبقى من نقاط عالقة. وقالت المصادر إن الخليلين حصلا أمس على أجواء إيجابية من رئيس الجمهورية الذي زار في قصر بعبدة حول تسمية المرشح للمقعد الماروني السادس، وقد نقلا هذه الأجواء إلى العماد ميشيل عون الذي زاره أيضا في الرابي. لكن إشكالية ما زالت قائمة تتعلق بالمقعد السني السادس، حيث لم يحسم الرئيس المكلف رده على توزير فيصل كرامي. كذلك يسعى الخليلان لحل مسألة طلب ميقاتي ورئيس الجمهورية أسماء جميع المرشحين للحقائب الوزارية دون أسماء مرشحي الرئيس الذين قد يبقوا طي الكتمان حتى لحظة إصدار مرسوم التشكيل، وهذا ما ترفضه جهات معنية بالتشكيل. وقد أكدت مصادر بعبدة للمنار أن الرئيس سليمان ينتظر زيارة الرئيس ميقاتي حتى يتسلم منه التشكيلة للاطلاع عليها وإجراء ما يلزم. وترددت معلومات أن سليمان يسعى لتوزير كل من فادي مارتينوس وهو ماروني وسمير مقبل وهو أرثوذكسي. أمل السفير الإيراني في لبنان غضنفر فركون أبادي أن تتشكل الحكومة في لبنان سريعا. موقف السفير الإيراني جاء خلال زيارته وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال طارق متري، حيث تم التباحث في تفعيل الاتفاقيات الإعلامية الموقعة بين وزارتي الإعلام بين البلدين.
نحن دائما أعلننا أن تعليف الحكومة في لبنان شأن لبناني، ولكن نحن كالجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما أكدنا وأملنا أن يتشكل الحكومة بأسرع زمن. ونحن أيضا سمعنا بأن الأجواء إيجابية جدا حاليا في هذا المجال.
عقد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال شرب النحاس مؤتمرا أعلن فيه تأليف لجنة للتحقيق في ملابسات المعدات والأجهزة الموجودة داخل مبنى التخابر الدولي، مؤكدا دفع وزارته كل المستحقات المالية المتوجبة عليها بما فيها رواتب الموظفين في هيئة أوجيرو.
مستعرضا سنوات الفساد التي تعرض لها قطاع الاتصالات وتحويله إلى أداة لشفط أموال اللبنانيين، بدأ وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال شرب النحاس مؤتمره الصحفي معلنا عن تأليف لجنة من الوزارة للتحقيق في ملابسات المعدات والأجهزة الموجودة داخل مبنى التخابر الدولي من أجل معرفة حقيقة عملها.
ألفت وزارة الاتصالات لجنة للتحقق من الوضعية الفعلية لهذه التجهيزات وللوظائف التي كانت تقوم بها والتي يفترض أن تقوم بها وفقا لمذكرة واضحة ولأوامر شغل صادرة وفق الأصول. اللجنة رح تقوم بعملها، التحقيق ضروري لنقدر نقوم بالاستلام الفعلي لهذه المعدات، والوزارة سوف تستخدم هذه المعدات لخدمة الشعب اللبناني بتعزيز قدرات الجيل التالي.
وفيما يتعلق بالملاحقة القضائية للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، أشار الوزير نحاس إلى أن الموضوع أصبح في عهدة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، وهو يتحمل كل المسؤولية في متابعة هذا الملف. كما تطرق إلى صدور قرار من مجلس الشورى يمنح وزارته حق وضع القواعد العامة لتنظيم خدمة الاتصالات.
صدر من بضعة أيام حكم من مجلس الشورى ينص صراحة على أن قانون الاتصالات رقم 431 يلي صادر بال2002 معلق النفاذ. معلق على ماذا؟ على أن تضع وزارة الاتصالات القواعد العامة لتنظيم الخدمات الاتصالات.
وبعد نظر ديوان المحاسبة قرارا أكد حق وزارة الاتصالات في أن تحرك حسابات جارية للوزارة لدى مصرف لبنان، لفت نحاس إلى أنه بعد هذا القرار تم دفع كل المستحقات المالية المتوجبة على الوزارة بما فيها رواتب الموظفين في هيئة أوجيرو.
فاصل ونتابع النشرة.
خدمة الخبر العاجل من قناة المنار، مواكبة شاملة لأهم الأحداث والتطورات المستجدة في لبنان والعالم عبر الرسائل القصيرة SMS. اشترك الآن في لبنان عبر إرسال رسالتين فارغتين على الرقم 1027 وكن على تماس مع الحدث لحظة بلحظة.
نظم في منطقة الصيف في ضاحية بيروت الجنوبية تجمع رمزي لإضاءة الشموع تضامنا مع المعتقلين في سجون السلطات البحرينية. التجمع الذي دعا إليه المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطن تزامن مع نشاطات مشابهة أقيمت في عدة دول عربية لتذكير العالم بمعاناة المعتقلين البحرينيين الذين يقارب عددهم 1000 إضافة إلى عدد كبير من المفقودين.
يقام هذا النشاط في عدة دول عربية تضامنا مع أبناء الشعب البحريني، حيث يوجد عدد كبير من المعتقلين يتراوح بين 800 و1000 معتقل وناشط سياسي، بيناتهم 500 حوالي في إضافة إلى 500 مفقود، وبيناتهم 18 ناشط سياسي و76 طفل تحت سن 18 سنة، وفي طفل اسمه أحمد عباس عمره 12 سنة يتم حبسه للضغط على أهله وغيره من المتظاهرين.
أصدر اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بيانا يشيد فيه بسياسة ملك البحرين بغية إعادة تطبيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين. المنار قصدت الاتحاد للاستطلاع عن الموضوع ليتبين أن البيان لم يحظى بإجماع أعضاء الاتحاد.
في عددها الصادر نهار الخميس أوردت صحيفة الأخبار اللبنانية بيانا صادرا عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان. البيان وإن كان عنوانه تمني الخير للبحرين ولبنان إلا أن مضمونه قد يورد وجهة نظر سياسية بحتة أوردت عن عمد أو غير عمد. وجهة النظر هذه تثمن الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والتي يبذلها ملك البحرين. قصدنا غرفة التجارة في لبنان للتحري عن الموضوع.
بدون موعد مسبق كان التوجه إلى مكتب رئيس الاتحاد محمد شقير، علنا نقتنص منه تصريحا يشرح فيه خلفيات هذا البيان، لكننا لم نجد السيد شقير فكان لنا كلام مع أحد الموظفين في مكتبه.
نزل البيان
لشان البحرين
من شان البحرين. فهلا حسب ما قلنا نحن إنه تعرف أنت كان واقف الأمور بين غرفة التجارة لبنان والبحرين، بس هذا التوقيت وهي الطريقة يعني.
معك رقم الغرفة هون؟
لا معي رقمه له.
لا بكرة بدك انت مثلا عند السكرتيرة
ايه
بتشوف هلا انا بكرة بعطيها هذا اسمك ومشان مقابلة مع الرئيس.
موعد مؤجل مع رئيس الاتحاد لم يجب حتما عن تساؤلاتنا. محاولة جديدة قوامها الاتصال بالرجل الذي اجاب بعد محاولات عدة ليتضح ان المسألة ضاعت بين غرفة التجارة في لبنان والقائمة بأعمال السفارة اللبنانية في البحرين.
لأن غرفة تجارة البحرين طلعت قرار من 10 أيام بعدم التعامل مع التجار والصناعيين اللبنانيين. وهذا شيء مما يعني حيأثر كثير وأثر على كثير ناس يعني بتصدر على البحرين.
بس ما ملاقي مستفز مثلا لشريحة من الشعب البحريني، خاصة انه انتم عم تقولوا الاستقرار والامن، يعني كأنه متمردين اللي عاملين هذا الشيء بالبحرين.
لا انا مشيت بتوجهات بصراحة لقاء بالاعمال هنيك بالبحرين، يعني كنت عم نسق معها وهي راح اجتمعت بالغرفة وراح اجتمعت وزارة الاقتصاد، صار لجمعة هي عم تتحرك بهالموضوع.
القائمة بالاعمال اللبنانية قصدك انت؟
ايه القائمة بالاعمال اللبنانية بالسفارة البحرينية
تدعم جهود الملك، يعني والمشكلة بين الشعب والملك هناك.
طلبتها مني انه الملك والجهود والى اخره، هي هي اللي طلبتها مني.
كل اللي بالغرفة بالاتحاد موافقينك على هذا البيان، يعني الكل كان مطلع عليه قبل ما انت تكتبه؟
طبيعي طبيعي، انا حكيت بكل
الجميع في الاتحاد يعلم اذا، طبعا على حد قول شقير، ولكن الجميع بحسب ما يتضح لاحقا قد لا تعني الجميع. فرئيس غرفة الجنوب محمد صالح على الأقل لم يكن على علم بأي بيان وأي مضمون.
من موقع السياسي عم يحكي، مش من موقعه الاقتصادي. أنا من خلال هالموضوع خاص، أنا أعلمت منه من الجرائد، ما عندي علم فيه مسبق نهائيا.
الخلاصة تبقى جملة تساؤلات عن التوقيت والأهداف والأسباب التي دفعت الاتحاد إلى إصدار بيان كهذا. إجابة سيكون المتوقع منها أن البيان الذي صدر هو لخير الشعب اللبناني، إلا أنها بالتأكيد تأتي على حساب شعب يسحق كالشعب في البحرين.
أكد السفير الروسي في بيروت ألكسندر زازبكين أن بلاده تدعو إلى حل المسائل المتعلقة بأحداث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوسائل السلمية السياسية من جانب الدول نفسها من دون تدخلات وضغوط خارجية، وشدد على أن روسيا تدعم بشكل دائم استقلال لبنان وأمنه واستقراره. كلام زازبكين جاء خلال احتفال لمناسبة العيد الوطني الروسي أقيم في فندق الكورال بيتش بمشاركة ممثلين عن الرؤساء الثلاثة وحشد من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية. أعلنت مصادر أمنية يمنية مقتل ثلاثة من أفراد عائلة أحد عناصر تنظيم القاعدة خلال قصف جوي استهدف مقاتلين من التنظيم في محافظة أبيان الجنوبية. هذا وقتل خمسة أشخاص آخرين بينهم ثلاثة جنود خلال هجوم نسبته السلطات المحلية إلى مسلحين في محافظة لحج. هذا وشهدت العاصمة صنعاء تظاهرة مؤيدة للرئيس علي عبد الله صالح ابتهاجا بالأنباء الواردة عن تخطيه المرحلة الصحية الحرجة، وأخرى معارضة طالبت بعدم عودته إلى السلطة، في وقت أكد نائب وزير الإعلام اليمني عبد الجندي أنه لا انتقال للسلطة في اليمن إلا بعد عودة صالح من السعودية. إلى العناوين. الجيش السوري يواصل عملياته العسكرية في جسر أشغور لإعادة الأمن والاستقرار. الاحتلال يعتدي على المصلين في المسجد الأقصى ويعتقل 8 فلسطينيين في الضفة. نحاس يعلن تشكيل لجنة التحقيق المكلفة بكشف وظائف تجهيزات مبنى التخابر الدولي. وللمتابعة المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.